حاكمية الحاكم، وإنما لا يستدل بها على حاكمية الحاكم، وإنما هي متأخرة عن الحاكم الموجود في ذلك الزمان، وهي تخاطب النبي صلى الله عليه وآله، ثم بعد ذلك تقول: فإذا عزمت يا أيها النبي فتوكل على الله، فتكون من باب الاستئناس بآراء الموجودين، وليست لها علاقة من قريب أو بعيد بمسألة الخلافة والإمامة والحكومة. وقلنا أنه لم يستدل أحد من الحاضرين في سقيفة المؤامرة بهذه الآية على خلافة الأول في تلك الحادثة المعروفة. الآية الثانية والتي يدعى أو يزعم أنها تدل على الشورى، شنو هي الآية الثانية؟ بسم الله الرحمن الرحيم: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. هذه الآية الدعية الاستدلال بها على الشورى وبيانه بكبرى وصغرى، طبعا بمقطع وأمرهم شورى بينهم. خلينا نبين شورى. الصغرى الخلافة أمر، الكبرى وكل أمر يحكم بالشورى، هاي الكبرى. إذن الخلافة تحكم بالشورى، الخلافة أمر صغرى وكل أمر يحكم بالشورى، إذن الخلافة تحكم بمن؟ بالشورى. شكل أول. سؤال: من أين لكم الكبرى؟ الجواب: من أمرهم. أمرهم فيها كلمة أمر وقد أضيفت إلى هم، فبناء على بعض المباني الأصولية فهي تفيد شنو؟ العموم، وبالتالي أمرهم يعني بقوة كل أمر هو شورى بين المؤمنين. واضح إن شاء الله الكبرى؟ وواضح أنه كل أمر هو شورى بين المؤمنين، والخلافة أمر، إذن هو شورى بين المؤمنين. هنا لو نظرنا إلى هيئة الاستدلال، الشورى أمر، عفوا، الخلافة أمر وكل أمر شورى، هذه الهيئة تامة أو مو تامة؟ تامة. إذن أكو مغالطة كما أخذنا في الجزء الثالث من المنطق، مغالطة إما بالهيئة أو بالمادة. هنا المغالطة بالمادة. الخبير الممحص الذي يدقق يرى أن المغالطة هي في الحد الأصغر. المغالطة شنو في الحد الأصغر؟ تذكرون الحائط فيه فأرة وكل فأرة لها شنو؟ أذنان. قلنا هنا الحد الأوسط لم يتكرر من شروط الاستدلال بالشكل الأول وبالأشكال، أن يتكرر الحد الأوسط بلفظه ومعناه، ولكن هنا تكرر لفظ الحد الأوسط هيئة ولكن معناه ليس بصحيح. لأن شو قلنا؟ الخلافة أمر وكل أمر، وين الحد الأوسط؟ أمر، ولكن الخلافة عام شيء وكل أمر شنو؟ محكم بين المؤمنين، محكم في الشورى، هذا معنى آخر. لماذا؟ توضيحه. الخلافة أمر، نسأل، الخلافة أمر، أمر مطلق أم أمر عائد إلى الناس أم أمر عائد إلى الله تعالى؟ أنتم تقولون بالكبرى وكل أمر بين المؤمنين محكم فيه الشورى، هذه الأمور التي تختص بمن؟ بالمؤمنين. أما الأمور التي تختص بالله تعالى فهل يحكم فيها المؤمنون؟ فهل يحكم فيها المؤمنون بالشورى؟ الجواب لا. هذا أول الكلام، المعنى يعني بعبارة أخرى، الأمور على نحوين، على قسمين، القسم الأول والنحو الأول، أمور تختص بالله تعالى وهذا معنى، قسم من الأمور، وأمور تختص دائما بالمؤمنين، والأمور التي تختص بالمؤمنين نعم مجراها والذي يحكم فيها الشورى. وأما الأمور التي تختص بالله تعالى، من قال أن الشورى شنو تحكم فيها؟ وبالتالي أنتم أطلقتم العموم وأردتم بالأمور ما يشمل الأمور الخاصة بالمؤمنين وبالسماء وبالله تعالى. ونحن نقول أن الأمور على قسمين، وهذا استدلال ليس بصحيح، هذا استدلال ليس بصحيح، لأنكم تستدلون بأمور المؤمنين على أمر الله تعالى، ولا أقل ولا أقل يحتمل أنه والشورى الخلافة أمر، الخلافة أمر إما أن يكون أمر للمؤمنين وإما أن يكون أمر لمن؟ إلى الله. أكو احتمال لو ما في احتمال؟ أكو احتمال مو؟ وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. وبالتالي هذا أول الكلام، أنكم تقولون وكل أمر بين المؤمنين شورى، هذه الكبرى نقول وكل أمر بين قوسين قيد احترازي، وكل أمر راجع إلى المؤمنين والناس فهو شورى شنو بينهم. وبالتالي هنا مغالطة من خلال الحد الأوسط، واضح إن شاء الله. ينقض الخصم علينا ويقول إن قلتم ذلك وإن الشورى ليست أساس الحكم، فكيف استدل الإمام علي أمير المؤمنين بنهج البلاغة وبكتابكم؟ استدل بالشورى، وبالتالي أعطى مشروعية للشورى. أين ذلك؟ طبعا كتاب نهج البلاغة كتابنا، وغالبية نهج البلاغة والأكثر الأعم الأغلب هو لأمير المؤمنين، وثابت من خلال الاطمئنان بقوة النص بحسب المباني التوثيقية، غير أنه كثير من الخطب وردت في كتب متعددة. المهم نهج البلاغة ثابت لأمير المؤمنين، وبعض الخطب يسكن فيها ولكن هو في الجملة لأمير المؤمنين، فهم يلزمون بنهج البلاغة ونحن نلتزم به. وأحد خطب نهج البلاغة أمير المؤمنين يحتج على معاوية بأن بنقضه لبيعته وإخراج الشام من ولاية أمير المؤمنين بشورى الأول والثاني. وبالتالي الذي ينقض يقول أن أمير المؤمنين احتج بالشورى، أمير المؤمنين احتج بمن؟ بالشورى، والاحتجاج بها دليل على مشروعيتها، فالشورى شنو؟ مشروعة ومضاد من قبل علي بن أبي طالب وهو يقبل بها. أين ذلك؟ خاطب معاوية علي بن أبي طالب سلام الله عليه في الرسائل رقم 6 نهج البلاغة، ماذا قال له؟ قال إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه. واضح إن شاء الله؟ طبعا هذه بعد فقرة، أما بعد فإن بيعتي بالمدينة لزمتك وأنت بالشام، لأنه بايعني الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان إلى آخره. وبالتالي نلزمكم بما التزم به أمير المؤمنين علي وبما هو في كتابكم، فقد أقر بالشورى. ويلاحظ على هذا القول، أولا أمير المؤمنين سلام الله عليه في مقام إلزام الخاص، أي إلزام معاوية الطرف الآخر، فشلون تبدي الخطبة أو الرسالة؟ أما بعد فإن بيعتي بالمدينة شنو لزمتك وين؟ بالشام. إذن إلزام لو مو إلزام؟ إلزام. بعدين يعلل أمير المؤمنين سلام الله عليه، يذكر العلة، لأنه ليش تلزمك؟ بايعني الذين بايعوا أبا بكر شنو وعمر، هذا شنو؟ أكو فد مقدمة مطوية، وقد أقررت ببيعة الأول والثاني فلا بد أن تقر شنو ببيعتي، هاي مطوية، بيعتي لزمتك. لماذا؟ لأنه بايعني من بايع الأول والثاني، وقد التزمت ببيعة الأول والثاني، لأن الملاك متوافر، ونفس الملاك متوافر في أمير المؤمنين سلام الله عليه، الأول والثاني والثالث، فلماذا نقضت البيعة؟ إذن أمير المؤمنين في مقام البرهان أم في مقام الجدل والتنزل والإلزام؟ في مقام الجدل. أخذنا احنا بالجزء الثالث مقام الجدل لا يلزم منه أنه يقين في نفس الأمر والواقع، وإنما يستعمل الأسلوب الجدلي لإلزام المقابل. فأمير المؤمنين هنا في مقام الجدل والإلزام لمعاوية بأنك رضيت بالأول والثاني والثالث بملاك، ونفس الملاك متوفر بي لو مو متوفر بي؟ متوفر بي، وقد بايعتني الأمة فعليك بهذه البيعة. ولذلك قال سلام الله عليه، قال فإن بيعتي بالمدينة لزمتك وأنت بالشام. حتى إذا أنت بالشام فهي البيعة ملزمة، كما أن بيعة الأول والثاني والثالث في المدينة ولزمت من هو خارج من هو المدينة. واضح إن شاء الله؟ وبالتالي إذن أمير المؤمنين لا يعطي المشروعية لتلك الشورى. سؤال، نقول إن كلام النبي صلى الله عليه وآله حجة، صحيح في الأصول، وفعله وتقريره حجة. النبي صلى الله عليه وآله عندما كان يبين للمسلمين أمر الخلافة والزعامة والإمامة من بعده، الخلافة السياسية نقصد والحكومة، فإنه بين في موارد متعددة إنها أمر لله تعالى وليس للناس وللمؤمنين. وبالتالي هذا الكلام ظاهر من النبي صلى الله عليه وآله عندما يقول الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. عندما نقرأ الظهور الأمر إلى الله لم يقل الأمر إلى المؤمنين وإلى الشورى. وبالتالي الأمر أمر الله أم أمر الناس؟ أين هذه؟ هناك حادثة وقعت في بداية الإسلام عندما بدأ النبي صلى الله عليه وآله في الظهور بالأمر، جاءه بنو عامر وفي موسم الحج في مكة، فقالوا له أرأيته، يعني أخبرنا، إن نحن بايعناك، إذا بايعناك على أمرك الذي تدعي أنك نبي ثم أظهرك الله على من خالفك، كانت لك اليد العليا والحكومة القوية، أيكون لنا الأمر من بعدك إحنا نكون الخلفاء؟ فأجابهم النبي صلى الله عليه وآله وهو في لعله بعد الدولة الإسلامية ما ظاهر، وبعد يعني في بداية دعوته، والمفروض لو كان الأمر للناس لبين، قال الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. هذا لسان الآية. وفي لسان آية أخرى نقرأ في أمر النبوة يقول الله أعلم والرسالة، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وبالتالي لو ضممنا هاتين الآيتين لوجدنا أن لسان الأولى ولسان الثانية لسان واحد وهو متطابق. الأولى الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء، إذن المشيئة الإلهية تتحكم في ذلك. والثاني الله أعلم حيث يجعل شنو رسالته، والجعل و المشيئة من الله تعالى، وبالتالي الله أعلم حيث يجعل رسالته. هنا الله بمشيئته يجعل أمر، الله بمشيئته يجعل أمر الرسالة أينما شاء. جعل محمد نبي صلى الله عليه وآله ولم يجعل فلان نبي، هذه مشيئة إلهية وأمر إلهي. النبوة أمر إلهي، وكذلك مسألة الخلافة. النبي عندما قال لبني عامر قال لهم الأمر إلى الله يضعه شنو حيث يشاء. وبالتالي اتحاد الموردين وظهور الآيتين بلسان واحد يدل على أن أمر الإمامة الزعامة الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله فهو أمر إلهي سماوي وليس بأمر بشري وبشرعية كما يقولون ديمقراطية أو شعبية. واضح إن شاء الله؟ ثم إن قلتم أنها بالشورى، نسأل أين الشورى؟ الشورى بمجموعة قليلة اجتمعت في تلك السقيفة فجعلتها للأول، سلمنا وقلنا جيد هؤلاء كما تزعمون علية القوم تنزلا ها، وقد انتخبوا الأول أو بايعوا الأول، وإن كان سعد بن عبادة وطعته الأرجل وقالوا في ذلك المقام اقتلوا سعدين ذلك الأنصار العظيم، وأمير المؤمنين تخلف والزهراء والصحابة الكرام العظام تخلف، ولكن تنزلا نجاوب. قلتم أنها شورى. سؤال: الأول عندما أعطاها للثاني شورى أم تعيين؟ ها؟ أين الشورى؟ شو ما في شورى بين الأول إلى الثاني. والثاني عندما جعلها في طريق وفي زاوية محصورة للثالث كيف جعلها؟ انتخبهم بنفسه ستة، وليست الأمة انتخبت الستة، وقال هؤلاء ستة يجلسون من الصباح إلى العصر أو المغرب وينتخبون واحد، وإلا تقطعوا رؤوسهم إن لم ينتخبوا. والطرف الذي فيه عبد الرحمن بن عوف هو شنو؟ الذي يرجع على الآخر. الأول يقولون بالشورى، والأول للثاني بالتعيين، والثاني للثالث بستة، وقد رجح طرف بتعيين يعني بين ستة. فأين نظرية الشورى؟ والدليل على أن نظرية الشورى نظرية مفتعلة أن من حضر في تلك السقيفة لم يستشهد بأي آية من الآيتين المزبورتين، ما استشهد بهذه الآية، وإنما هذا يقول لنا وذاك يقول شنو لنا، ونحن أشرف منكم، ونحن قال امدد يدك لأبايعك. وصارت ذيك الانقلابة أو ذلك الانقلاب، واضح إلى هنا؟ ثم نقول لو جئنا إلى سيرة العقلاء، بناء العقلاء وسيرة العقلاء من المنصب الأعلى إلى المنصب الأدنى، نجد أن العاقل إذا سافر بسفر معين في البيت في المؤسسة فإنه يترك الوكيل، لو ما يترك الوكيل لابد وسيرة عقلائية. ومن القبيح أن يذهب الإنسان ويترك الرعية أو البيت أو العائلة أو المؤسسة بدون من يدير شؤونها. ولذلك نجد أنه عائشة عندما مرض عمر وطعن وكان على أبواب الموت وإلى جهنم وبئس المصير، نجد أنها يعني عندما أرسل عمر ابنه عبد الله إليها ليستأذنها في الدفن في بيت النبي صلى الله عليه وآله بين قوسين، ونحن الأنبياء لا نورث، شلون صار إلى حق تدفن فلان وفلان ما ندري. المهم فماذا قالت عائشة؟ قالت له: يا بني أبلغ عمر سلامي وقل له لا تدع أمة محمد بلا راع. عين عين وراك، عجيب، النبي ذهب ولم يعين، وعائشة ها هي شنو؟ ألطف وأعطف وأحكم أكثر حكمة من النبي في يعني توجيه عمر بتنصيب من يلي أمر الأمة. وهكذا عبد الله بن عمر عندما يقول لأبيه: إني سمعت الناس يقولون مقالة فآليت أن أقولها لك، وزعموا أنك غير مستخلف، وأنه لو كان راعي أبو غنم، يعني كم عنده غنمة خلي واحد مكانه، وأنه لو كان راعي إبل أو إبل أو غنم ثم جاءك وتركها لرأيته أنه قد ضيع، فكيف بأمر الأمة الإسلامية الحديثة العهد، والمنافقون موجودون بين ثنايا الأمة وفي يعني في كل مفصل من مفاصلها، فرعاية الناس أشد، يقول له لابد أن تترك. وكذلك فعل ذلك معاوية لابنه الفاسق الملعون يزيد عندما قال: إني كرهت أن أدع أمة محمد صلى الله عليه وآله بعدي كالظأن لا راعي له. وبالتالي سيرة عقلائية أو عرفية أنه إذا ذهب الأصيل ترك منه الوكيل، والاستخلاف مركوز في فطرة الإنسان إذا كان من أهل الحكمة والعقل والعرف كذلك. وبالتالي ما تقولون أنه ذهب النبي صلى الله عليه وآله وترك أمة تحدد مصيرها، هذا إشكال كبير وعلامة استفهام كبيرة جدا. طبعا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم سوف نبين يعني أن هذا الكلام كلام واهن وضعيف كبيت العنكبوت، وأن النبي صلى الله عليه وآله عقلا ونقلا قد نصب الإمامة من بعده. ايش قال بعد منه؟ ها؟ 10 دقائق؟ أبو سؤال؟ إذا يوجد سؤال خلنا نسمع سؤال، وإذا ما طعن نطبق العبارة. الآية الثانية قوله سبحانه والذين استجابوا، احنا طبقنا قبلها لو لا؟ خلنا نطبق منها. هل الشورى أساس الحكم والخلافة؟ قد حاول المتجددون من متكلمي أهل السنة صب صيغة الحكومة الإسلامية على أساس المشورة بجعله بمنزلة الاستفتاء الشعبي، واستدلوا على ذلك بآيتين. الآية الأولى قوله سبحانه وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله، فالله سبحانه أمر نبيه بالمشاورة تعليما للأمة حتى يشاوروا في مهام الأمور ومنها الخلافة. ويلاحظ عليه أولا أن الخطاب في الآية متوجه إلى الحاكم الذي استقرت حكومته، وبالتالي هذا الخطاب متأخر بطول الحكومة، فيأمره سبحانه أن ينتفع من آراء رعيته. فأقصى ما يمكن التجاوز به عن الآية هو أن من وظائف كل الحكام بعد تنصيبهم التشاور مع الأمة، وأما أن الخلافة بنفس الشورى فلا يمكن الاستدلال عليه بها. ثانيا أن المتبادر من الآية هو أن التشاور لا يوجب حكما للحاكم، يعني هذا التشاور ليس بلازم له إذا عرضت المشورة من قبل الرعية على المدير أو القائد أو المرجعي أو المجتهدي أو الإمام أو النبي، يعني الملاك واحد، هذا مو يوجب عليه أخذ المشورة. يقول فهو أن التشاور لا يوجب حكما للحاكم، يعني على الحاكم، ولا يلزمه بشيء، بل هو يقلب وجوه الرأي ويستعرض الأفكار المختلفة ثم يأخذ بما هو المفيد في نظره، حيث قال تعالى فإذا عزمت وأردت أن تأخذ فتوكل على الله، توكل على الله واختر الوجه الذي ترى أن فيه الحكمة والمصلحة. كل ذلك يعرف على أن الآية ترجع إلى غير مسألة الخلافة والحكومة، ولأجل ذلك لم نرى أحدا من الحاضرين في السقيفة احتج بهذه الآية. الآية الثانية قوله سبحانه والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، ببيان أن كلمة أمر أضيفت إلى ضمير هم، وهو يفيد العموم لكل أمر ومنه أمر الخلافة. فيعود معنى الآية إن شأن المؤمنين في كل مورد شورى بينهم، والخلافة أمرون، فالشورى متحكمة أو لا بد منها في الخلافة. يلاحظ عليه أن الآية تحدثت على الشورى فيما يمت إلى شؤون المؤمنين بصلة، لا فيما هو خارج عن حوزة أمورهم، وكون تعيين الإمام داخلا في أمورهم هو أول الكلام، هذا أصل المدعى، فكيف تجعلونه دليلا؟ هذه مصادرة نسميها، إذ لا ندري على الفرق والتنزل، هل هو من شؤونهم تعيين الإمام أم من شؤون الله تعالى سبحانه، ولا ندري هل هي إمرة وولاية إلهية تتم بنصبه سبحانه وتعيينه، أو إمرة وولاية شعبية يجوز للناس التدخل فيها. فإن قلت لو لم تكن الشورى أساس الحكم فلماذا استدل بها الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام على المخالف وقال مخاطبا لمعاوية إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه؟ قلت الاستدلال بالشورى كان من باب الجدل، حيث بدأ رسالته بقوله أما بعد فإن بيعتي بالمدينة لزمتك وأنت بالشام، لأنه بايعني الذين بايعوا أبا بكر وعمر إلى آخره، ثم ختمها بقوله في مكان آخر فادخل فيما دخل فيه المسلمون، يعني لا تخرج عن رفقة المسلمين. فالابتداء بالكلام بخلافة الشيخين الأول والثاني يعرب عن أنه في مقام إلزام معاوية الذي يعتبر البيعة للأول والثاني والثالث وجها شرعيا للخلافة، ولولا ذلك لما كان وجه لذكر خلافة الشيخين، بل استدل بنفس الشورى أمير المؤمنين، وإنما لم يستدل بالشورى، وإنما جعل الاستدلال بالشورى جزء الموضوع، وإنما جعل الحد الأوسط الشورى بخلافة الشيخين أو بخلافة الثلاث. تصور النبي الأكرم للقيادة بعده، إن الكلمات المأثورة عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله تدل على أنه صلى الله عليه وآله كان يعتبر أمر القيادة بعده مسألة إلهية وحقا خاصا لله جل جلاله، فإنه صلى الله عليه وآله لما دعا بني عامر إلى الإسلام وقد جاءوا في موسم الحج إلى مكة، قال رئيسهم: أرأيت، أخبرنا، إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ فأجاب صلى الله عليه وآله بقوله: الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. فلو كان أمر الخلافة بيد الأمة لكان عليه صلى الله عليه وآله أن يقول الأمر إلى الأمة، أو أن يقول الأمر إلى الأمة، أو إلى أهل الحل والعقد، أو إلى أهل الشورى، أو ما يشابه ذلك. فتفويض أمر الخلافة إلى الله سبحانه ظاهر في كونها كالنبوة، يضعها سبحانه حيث يشاء. قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، فاللسان في موردين، فاللسان واحد في الموردين. ثم أنه لو كانت صيغة الحكومة هي انتخاب القائد عن طريق المشورة والشورى باجتماع الأمة أو بالبيعة، فما معنى تعيين الخليفة الثاني من جانب أبي بكر والخليفة الثالث عن طريق شورى معينة عين أعضاءها الثاني؟ أضف إلى ذلك أن هناك نصوصا تشير إلى ما في مرتكز العقل بناء العقلاء من أن ترك الأمة بلا قائد وإمام قبيح، والحكيم لا يفعل قبيح، قبيح على من بيده زمام الأمر. وهذه عائشة تقول لعبد الله بن عمر: يا بني أبلغ عمر سلامي وقل له لا تدع أمة محمد بلا راع. وإنما قالت ذلك عندما أقتيل عمر وأحس بالموت، وأرسل ابنه إلى عائشة ليستأذن منها أن يدفن في بيتها مع رسول الله صلى الله عليه وآله ومع أبي بكر. وهذا عبد الله بن عمر يقول لأبيه قرن بعد هذه، ولذلك استصوب معاوية أخذه البيعة من الناس لابنه الملعون يزيد عليه لعائن الله، وقال: إني كرهت أن أدع أمة محمد بعدي كالظأن لا راعي لها. فإذا كان ترك الأمة بلا راع أمرا غير صحيح في منطق العقل والعقلاء، فكيف يجوز لهؤلاء أن ينسبوا إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه ترك الأمة بلا راع؟ فكأن هؤلاء كانوا أعطف على الأمة من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. إن هذا مما يقضى منه العجب. والحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل سبحان ربك يا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.